بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. نعم، انتهينا من باب الصحيح وبعض ما يتعلق فيه من المسائل، وننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الحديث المقبول، وهو الحديث الحسن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا محمد الفضيل. قال رحمه الله من أرسال الحسن: الحسن هو الاحتجاج به كصحيح عند الجمهور، وهذا النوع من البلاغة صار بين صحيح وضعيف في نظر النظرية في الاستمام، حسب التعبير عنه والرتوب على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك أنه نسبي شيء من قدر التكاثر وما تقصر عبارته عنه.
نعم، هذا يتكلم عن قضية الحسن وتعريف الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن وقع فيه أو في حده وتعريفه اختلاف لعبارات أهل العلم، فكل يعرفه على حسب فهمه أو عبارته أو شروطه لديه، لذلك تختلف عبارات أهل العلم في تعريف الحسن. حافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة يقول: في تحرير معناه اضطراب، في تحرير معناه اضطراب. وقال أيضا: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج فيها كل أحاديث الحسن، ثم لا تطمع للحسن بأن للحسن قاعدة تندرج كل أحاديث الحسن فيها. قال: فأنا على إياس من ذلك. هذه صعوبة قضية الحسن وضبطه. قال: فأنا على إياس من ذلك. ما السبب؟ قال: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ قال: بل الحافظ الواحد قد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه. والآن سيذكر جملة من تعاريف المشهورة للحديث الحسن عند أهل العلم، وإلا فذكروا فيه أكثر من 16 تعريفا. نعم.
قال رحمه الله: وتجشم كثير منهم هذا. قال الطبيب رحمه الله: ومعروف أخرجه وشهد الرجال. قال علي مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الصلاة كله، إن كان معروف ومعروف ما عرف ومخرج ما خرج وشهد الرجال، فالحديث صحيح ولا ضعيف. إن كان قليلا الكلام من كلام حاسم فليس هذا الشيء حرام سلام له، أن أكثر حديث صحيح حسن حسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الصلاة.
يعني هنا ذكر تعريف الخطابي ثم اعترض عليه. الخطاب يقول: ما عرف مخرجه اشتهر الرجال. على أيضا الصحيح عرف مخرجه اشتهر الرجال، بل حتى الضعيف عرف مخرجه اشتهر رجال ولكن بالضعف، فهذا الحد لا يميز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن والضعيف. نعم.
قال ابن صالح رحمه الله: وروينا عن الترمذي انه يريد الحسن الا يكون في اسناده مهتم بالكلم، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا ان كان قد روي عن الترمذي انه قال في اي كتاب من القران وحين اسناده عنه.
طبعا وهذا كما ذكر بعض اهل العلم من العجب، لانه ذكره الترمذي في اخر السنن، في اخر السنن الإمام الترمذي رحمه الله كتاب العلل للترمذي في آخر الجامع، وذكر فيه هذا التعريف للحديث الحسن بأن ما قال عنه حسن، وذكر له ثلاثة شروط: أنه لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فهذا الكلام ثابت عن الترمذي رحمه الله. نعم.
وإن كان أقول من إصلاحه في كتاب الجامع فليس ذلك صحيح، فإنه تقول بكثير من الحديث هذا حديث حسن ضعيف لا نعرفه من هذا الوجه.
وهذا أيضا لا يصلح الاعتراض به على الترمذي حين يقول حديث حسن غريب. الترمذي رحمه الله وتنبه لذلك أنه عرف ما قال عنه حسن بدون ما قال عنه حسن صحيح، وبدون ما قال عنه حسن غريب، وإنما عرف ما قال عنه فقط كلمة حسن، فلا يرد هنا اعتراض على قوله حديث حسن غريب، لأنه قال في تعريف الحسن ما تعددت ماذا؟ طرقه، فكيف يكون غريبا وهو حسن؟ الجواب أن هذا لا يصلح اعتراض على الترمذي، لأن الترمذي تكلم عما قال عنه فقط حسن وليس حسن غريب. وأما حسن غريب وحسن صحيح سيأتي الكلام عنه. نعم.
يعني
هو
لما
ذكرناه من قوله حسن غريب. وسبق الجواب عن قضية حسن غريب أن الكلام عن قول الترمذي فقط حسن، وإذن يكون هنا ترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال أن الحسن ينقسم إلى قسمين، وهو الذي نسميه حسن لغيره وحسن لذاته. أما القسم الأول الذي ذكره فهو الحسن لغيره، وهو أن لا يخلو رجاله من إسناده من مستور ليس بشديد الضعف، يكون في راويه من هو خفيف الضعف وتعددت طرقه، فهذا قال أنه يسمى الحسن لغيره. نعم. وأما الثاني فهو الحسن لذاته، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق، يعني أرفع درجته أرفع من المرتبة الأولى، وهذا الذي يسمى خفيف الضبط. يعني عندنا ضابط هذا الصحيح، وعندنا خفيف الضبط وهذا الحسن لذاته، وعندنا ضعيف لكن تعددت الطرق فهذا الحسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه، ان يبلغ درجات رجال الصحيح في حفظ الاطفال، ولا يعد ما يفعله به مكرما ولا يكون المتن شاذا ولا محلالا. قال: وهذا ليس كلام الطبيعي رحمه الله، ولو لم ذكرناه يجمع بين الكلام الاجماع. قال الشيخ ابو عمرو: لا يلزم.
اذا التعريف الاقرب في قضيه الحسن أن الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرق، وأما الحسن لذاته فهو نفس شروط الصحيح لكن بدل تام الضبط خفيف الضبط. قال: فإن خف ضبطه فالحسن لذاته. وخفيف الضبط هو الذي يقال عنه في الجرح والتعديل أو عبارات الجرح، يقولون صدوق لا بأس به، مأمون ثقة إن شاء الله، فهذه لا تثبت الضعف له لكن تثبت خفة الضعف، فيكون حديثه إن انفرد به حسن. وأما إن كان ضعيف مثل لين مستور فهذا إن تعددت طرقه انتقل إلى الحسن لغيره. يعني هنا نبه إلى قضية أنه ليس كل حديث تعددت طرقه وكان ضعيفا يصلح أن يكون حسنا، بل لا بد أن يكون الضعف خفيفا، وأما إن كان الحديث من رواة الكذابين أو المتروكين ولو تعددت طرقه بالآلاف فإنه لا يرتفع إلى درجة الحسن، لكن إن كان خفيف الضعف وليس بشديد الضعف مثل الحديث المرسل أو سيء الحفظ فهذا إن تعددت طرقه ينتقل إلى الحسن. نعم. وهذا الذي نبهنا عليه سابقا أنه ينظر في اصطلاحات أهل العلم، فإن السابقين مثل الإمام أحمد أحيانا يطلق الحديث الضعيف ويقصد به الحسن، لأن القاعدة عندهم حديث صحيح وحديث ضعيف، ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به، والضعيف الذي يحتج به هو الذي هو حسن عندنا. وأول من فرق وقسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن كما ذكرنا هو الترمذي، كما قال هنا أنه أصل في معرفة الحديث الحسن. نعم.
أبو داود من مغاري الحديث الحسن قال رحمه الله من مغاري سنن أبي داود روي عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما أتى فيه بعض جديد بينته وما أتى فيه شيء من مصالح وعقول أصح من بعض. قال وروى روي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه قلت وقلت عنه أنه قال وما سكت عنه حسن. قال رحمه الله قال ابو صلاح ما وجدناه في كتاب مذكورا مطلقا ليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحابه احد فهو حسن عند ابي داود. قلت روايات عن ابي داود الكتاب السنن كثيره جدا ويوجد في بعضها من كلام بل والاحاديث ما ليس بالاخرى ولابي عبيد الاج الرجل رحمه الله عنه اسئله في الجرح والتعريف فالتصحيح والتعريف كتاب مفيد ومن ذلك حديث غير احاديث ورجال قد ذكرها في سنن فقوله وما سكت عنه عليه وما سكت عليه فهو حسن ما سكت عليه في سنني فقط او فقط هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتذكر به.
هنا يتكلم عن قول أبي داود رحمه الله. أبو داود له رسالة صغيرة اسمها رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وذكر فيه تكلم عن سننه، وكان من العبارات التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم في مقصود أبي داود وهو قوله وما سكت عنه فهو صالح. فقالوا ماذا يعني الإمام أبي داود بكلمة صالح؟ هل يعني صالح أنه حسن يحتج به، أو أنه صالح ضعيف خفيف الضعف؟ فهنا اختلف أهل العلم في توجيه كلامه رحمه الله تعالى. وقوله صالح وهو الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره أنه يدخل فيه أمرين، يدخل فيه الحسن ويدخل فيه ما كان خفيف الضعف، لأنه قال وما فيه وهن شديد بينته، قال وما سكت عنه فهو صالح وما فيه وهن شديد فقد بينته. إذن يكون كلمة صالح تشمل الحسن وتشمل ما ليس فيه وهن شديد، اشتمل على الأمرين، لأنهم لما نظروا إلى ما سكت عنه أبي داود وجدوا أن بعض الأحاديث سكت عنها وهي مشهورة عند أهل العلم بالضعف، بل حتى أبي داود نفسه يضعفها في رسائل أخرى، فحملوا هذا على معنى قوله صالح. ابن حجر رحمه الله يقسم ما سكت عنه أبو داود إلى أربعة أقسام، يقول ما سكت عنه أبو داود أربعة أقسام. القسم الأول ما في الصحيحين أو على شرط الصحة، فهذا سكت عنه وهو صحيح، ومنه ما هو حسن لذاته، ومنه ما هو حسن لغيره، ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على ضعفه، يعني خفيف الضعف، فاشتمل قوله ساكت أو صالح على هذه الأربعة أقسام جميعا. ويتنبه إلى أن نسخ السنن سواء الترمذي أو أبي داود تختلف، فأحيانا تجد حديث بين أبو داود تكلم عنه وأحيانا سكت عنه، نفس الشيء في الترمذي. وهذا الخلاف الكبير في قضية نسخ الترمذي، بعض النسخ فيها حسن، بعض النسخ فيها حسن لذاته، بعض النسخ فيها صحيح حسن على نفس الحديث. نعم.
كتاب المراوي كتاب المصابيح المراوي، قال رحمه الله: وما يذكر المراوي في كتاب المصابيح من أن صحيح ما أخرجه أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه المراوي ذلك في بعضهما من الحديث المختار.
وهذا يرجعنا إلى قضية أهمية معرفة اصطلاحات العلماء، وهذا يوجب على طالب العلم أنه إذا اشترى كتابا أن يقرأ مقدمته حتى يعرف اصطلاح العالم، حتى يعرف اصطلاح العالم. فمثلا إذا قرأ للبغوي ووجد أن البغوي قال حديث حسن فيظن أنه الحسن الاصطلاحي، لكن لما يقرأ المقدمة يرى أن اصطلاح البغوي في كتابه المصابيح، ومنه مشكاة المصابيح التبريزي، كتاب المصابيح، قال إذا قلت صحيح يعني رواه البخاري ومسلم، وإذا قلت حسن يعني رواه أهل السنة، هذا الذي يقصده. وقد يكون صحيح وهو سماه حسن، يكون صحيحا وقد سماه حسن. نعم تفضل. نعم، في بعض البحوث جمعت اصطلاحات العلماء وتكلمت عن أساليبهم في الجرح والتعديل، لكن هذا باب واسع لا يمكن جمعه. كل عالم من العلماء يعرف اصطلاحه، وأحيانا وهذا في كل الفنون، لأن الاصطلاحات أحيانا تفيدك في قضية معرفة المتكلم. مثلا إذا قال ابن كثير شيخنا، من يقصد؟ إذا قال ابن حجر شيخنا، من يقصد؟ إذا قال السيوطي شيخنا، من يقصد؟ قال السيوطي شيخنا يعني ابن حجر، قال ابن حجر شيخنا يعني البلقيني، قال ابن كثير شيخنا يعني ابن تيمية. أحيانا القاضي يقول قال القاضي، ينظر إن كان من الحنابلة فلهم قاضي، وإن كان الشافعية قاضي آخر، وهكذا. وأيضا في نفس اصطلاحات المحدثين أحيانا في رموز الكتب، رموز الجامع الصحيح، وهكذا اصطلاحاتهم في بعض العبارات حتى في الجرح والتعديل. مثل يحيى بن معين أحيانا يقول لا بأس به، قبل قليل قلنا لا بأس به من مصطلحات التحسين، لكن ابن معين إذا قال لا بأس به يعني ثقة عنده. فدراسة اصطلاحات العلماء من الأمور المهمة، وأيضا فهم كتب العلماء وشروطهم من الأمور المهمة. نعم.
صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، قال رحمه الله تعالى: والحكم بالصحة والحسن على الإسناد لا يلزم منه حكم ذلك على المبني إلى التحديث، قد يكون شاذا أو معللا. قول الترمذي رحمه الله،
يعني هنا يتكلم إذا قال الفرق بين صحيح الإسناد وحديث صحيح. شروط الصحيح عندنا كم؟ خمسة. شروط الصحيح خمسة. إذا قال لك حديث صحيح يعني توفرت فيه الخمسة، إذا قال لك إسناده صحيح توفرت فيه ثلاث، يعني اتصل السند وكانت العدالة موجودة وكان الضبط موجودا، لكن قوله صحيح الإسناد لا ينفي العلة ولا ينفي الشذوذ، لأن العلة والشذوذ قد يكون في المتن وليس في السند. فهنا تختلف عبارات العلماء، وهذا أيضا داخل في اصطلاحات العلماء. لما يقول لك هذا حديث صحيح يعني تكفل لك بشروط الخمسة في نظره واجتهاده. وأما إذا قال لك هذا إسناده صحيح أو صحيح الإسناد، هنا الكلام فقط على الشروط الثلاثة الأولى. نعم.
قول الترمذي رحمه الله حسن صحيح، قال: وعلى قول الترمذي هذا حسن صحيح فمشكل، لأن جمع بينهما في حديث واحد كم فأكثر، فمنهم من قال ذلك باعتبار الاثنين حسن وصحيح. قلت هذا يقول أنه يقول في بعض الحديث هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول حسن باعتبار الاثنين صحيح باعتبار الإسناد وبهذا نظر غيره، بينما يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي انه شاهد الحكم بالصحه على الحديث فما يشد المسلم الصحيح على هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح على رتبه العله من الحسن دون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بصحة المحفوظ الاقوى من حكمه عليه بالصحة مع حسن، والله اعلم.
نعم، هنا ايضا هذا الباب داخل في اصطلاحات العلماء، وهو لما يقول الترمذي حديث حسن صحيح. مر معنا أن الترمذي لما يقول حديث حسن من شروط كلمة حسن تعدد الطرق، شروطه تعدد الطرق. طيب لما يقول حديث حسن صحيح، ولما يقول حديث حسن غريب، غريب يعني أنه ما ورد إلا عن طريق واحد، فكيف يسميه بالحسن؟ هنا وقع اجتهاد العلماء في الجمع بين وصف الحديث بالحسن والصح عند الإمام الترمذي، وأفضل هذه الأقوال ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، ومحصل الجواب كما يقول أن يقال إذا كان الحديث له إسناد واحد، إذا كان الحديث له إسناد واحد فهو يكون صحيح عند قوم وحسن عند آخرين. إذا كان الحديث له إسناد واحد ولم تتعد طرقه، فقول الترمذي حديث حسن صحيح يعني صحيح عند قوم وحسن عند آخرين، فيكون معنى الكلام حسن أو صحيح لأن له إسناد واحد. أما إذا كان الحديث له أسانيد كثيرة وتعددت طرقه، فيكون حسن صحيح أي منها أسانيد حسنة ومنها أسانيد ضعيف صحيح، منها أسانيد حسنة ومنها أسانيد صحيح، هذا إذا تعددت طرقه. واضح؟ إذن حسن صحيح إن كان فردا وإسنادا واحدا كان معنى الكلام حسن أو صحيح، حسن عند قوم وصحيح عند قوم. وأما إذا تعددت طرقه فهو من طرقه طرق حسنة ومن طرقه طرق صحيح. إذن أيهم أرفع، الأول أو الثاني؟ الأول فيه تردد، أما الثاني ففيه قوة وأعلى. طيب ما معنى حسن غريب؟ الحسن لذاته قلنا ماذا؟ جاء من طريق واحد لكن رواته في درجة خفيف الضبط ليس ضعفاء، فلما يقول حسن غريب، كلمة غريب معناها أنه ما ورد إلا من طريق واحد، فلما يقول هذا الطريق الواحد حسن أي أن رواته ليسوا ضعفاء وإنما هو حسن لذاته. إذن كلمة حسن غريب تساوي حسن لذاته في الاصطلاح المتأخر، تساوي حسن لذاته. إذن حسن لذاته هو الحسن الغريب. وإذا قال حسن والذي اصطلح عليه الترمذي فيه ضعف لكن تعددت طرقه وليس شاذا ولا معللا. أما إذا قال حسن ضعيف فننظر للحديث، إن كان له طريق واحد فنقول هذا الطريق حسن أو ضعيف، اختلفت اجتهادات العلماء فيه. وإن كان له أكثر من طريق نقول هذا هناك طرق لهذا الحديث حسنة وهناك طرق لهذا الحديث صحيح. واضح؟ قال ابن حجر عن هذا التوجيه: وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات، وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات. نعم.
سنة
يعني لو قال صفات القبول أفضل من صفات الصحة، لأن ما فات صفات الصحة قد يكون حسن وليس بضعيف، فلو قال فقده واحدة من صفات القبول، لأنه إن فقد صفة من صفات القبول التي هي عند الحسن والصحيح أصبح ضعيفا، لذلك قالوا وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو كثر. ابن حجر يقول في تعريف الحديث الضعيف: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، وهو أنواع كثيرة، سيأتي كل نوع من هذه الأنواع. نعم. يصير النوع الأول له طريق واحد، إذا قال غريب معناه أنه له طريق واحد، إذن يكون عندنا أي احتمال من الاحتمالين؟ ها شيخ؟ لا، حسن عندك أو نرجع لك شيخ. شوف الآن عندنا احتمالين لحسن، حسنين صحيح. احتمال الأول أن له إسناد واحد، احتمال الأول أن له إسناد واحد فيكون حسن أو صحيح. احتمال الثاني له أكثر من إسناد، فنقول بعضها حسنة وبعضها صحيح. فلما يأتي الترمذي يقول حسن صحيح غريب، ألغى علينا أي احتمال، الأول أو الثاني؟ ألغى الثاني، لأنه ما في تعدد الطرق، فما أصبح عندنا إلا الاحتمال الأول الذي هو حسن أو صحيح لأنه غريب. وعلى كل حكم التنوذي يحتاج كله إلى، أحيانا يقول حسن صحيح والحديث ضعيف، المسألة تحتاج إلى دراسة لإسناده. لكن هنا أنا أنظر إلى حكم التنوذي يعني أتقوى به. نعم.
قال رحمه الله: ينقسم المنسوب الى الموضوع والمنقول الى الشاذ والمعلم والمضارب والمسلم والمضارب والمضارب وغير ذلك. النوع الرابع المسلم. قال حكم من اختصر اسناده الى،
يعني بعضهم يرجع اسباب الضعف عموما الى نوعين، اسباب الضعف ترجع عموما الى نوعين، اما سقط في الاسناد او ضعف في الراوي، يعني أسباب الضعف إما في الإسناد أو في الراوي، إما سقط في الإسناد وإما في أو طعن في الراوي. وهذه سيأتي كلها، في كل نوع سنعرف أنه هل هو من قبيل السقط في الإسناد أو من قبيل الضعف في الراوي. وأهل العلم اجتهدوا اجتهاد عريض في تعداد أنواع الضعيف وتقسيمها، العراقي أوصلها إلى 42 نوع من أنواع الضعيف، وابن السيوطي ذكر أن بعضهم وصلها إلى 63 نوع من أنواع الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: المسند قال حاكم من اختصر إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب من اختصر إلى منتهاه، وحكى ابن عامر رحمه الله أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مختصرا أو منقطعا فهذه أقوال ثلاثة.
إذن هذا المسند وابن حجر يرجح في تعريفه أنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فإذن لما نقول ما اتصل سنده يخرج كل أنواع الانقطاع، سواء كان هذا الانقطاع ظاهرا أو خفيا، سواء كان هذا الانقطاع ظاهرا أو خفيا. وأكثر استعمالات أهل العلم كما ذكر الخطيب في كلمة المسند هو ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم هذا المتصل وهو ما اتصل بسند سواء كان اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الصحابة والتابعين، فإن اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي متصلا مرفوعا، وإن اتصل إلى صحابي سمي موقوفا، وإن اتصل إلى تابعي سمي مقطوعا، وهذه أيضا سيأتي بيانها. فإذا إن اتصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع، يعني بعضهم رأى أن المقطوع المتصل إلى التابعي لا يدخل في قولهم المتصل. نعم. نعم هنا بدأ الآن يذكر أقسام الحديث باعتبار منتهاه، أين ينتهي الحديث أو الكلام، هنا يعرف النوع. فإن انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمي مرفوعا، وإن انتهى إلى صحابي كما سيأتي سمي موقوفا، وإن انتهى إلى تابعي كما سيأتي أيضا سمي مقطوعا. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، سواء كان يعني هنا الكلام فيما أضيف إليه لا كلاما، هل هذا الإسناد متصل أو غير متصل، قد يكون مرسل قد يكون منقطع، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. نعم. يعني مقيدا تقول موقوف على الشعبي مثلا، موقوف على الحسن البصري، وأما كلمة موقوف بالإطلاق فلا تستعمل في اصطلاح العلماء إلا على الصحابة. نعم قد يكون إسناده متصلا وغير متصل، لماذا؟ لأن كلامنا الآن عن المتن أين ينتهي، وليس كلامنا عن هذا الإسناد متصل أو غير متصل. نعم. نعم وهذا اصطلاح كثير من أهل العلم وأكثر المحدثين على أنهم يسمون المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة كله يسمونه أثر، حتى ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أبي جعفر الطبري رحمه الله تهذيب الآثار، اسمه كتابه تهذيب الآثار، وكله يتكلم عن المرفوعات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يريد الموقوفات إلا تبع، وإلا كلامه كله عما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، وأيضا كله عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بعضهم يضيف إلى الموقوف المقطوع ما كان من ما أضيف إلى التابعي ومن دونه كله يسمى مقطوع، وهذا خلاف المنقطع، لأن المنقطع من مباحث السند، أما هذا من مباحث الآن المتن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففرق بين المقطوع أي ما أضيف إلى التابعين، وأما المنقطع ما وقع في إسناده انقطاع. نعم. وهذا الذي يسميه أهل العلم المرفوع حكما، المرفوع حكما، لأن المرفوع الذي سبق معنا تصريحا وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هناك ألفاظ الصحابة التي هي من كلام الصحابي لكن عبارتها تدل على رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بكذا نهينا عن كذا، وإن كان الكلام كلام الصحابي لكنه يعتبر مرفوعا حكما، فيأخذ حكم المرفوع ويأخذ حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. نعم. نعم، وهذا كله من مما يسمى مرفوع حكما، يسمى مرفوعا حكما، وهذه أيضا ألفاظ ترد عن الصحابي أو عن الراوي الذي يروي الحديث عن الصحابي وهو يعتبر مرفوعا، كما يقول قال فلان ويرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من صيغ الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما فسره الصحابي وليس داخلا في يعني باب الاجتهاد، لا مجال له في الاجتهاد، فهذا يعتبر أيضا مرفوع حكما. نعم.
قال رحمه الله: أنه التاسع الموسم قبل الصلاة والصورة التي بأخذها فيها حديث التابعي كبير من الوقت فأدرك جماعة من الصحابة وجلسوا فعويد ذلك عن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأنت يوما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسمية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد الرسالة صغير صغار التابعين مرسلة، ثم ان الحاكم يخص المرسلة بالتابعين والجمهور من الفقهاء والاصوليين يعاملون التابعين غيرهم. قلت قال
يعني جمهور الفقهاء، الفقهاء يسمون كل منقطع يسمونه مرسل، سواء كان هذا الانقطاع في الصحابي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه من دون التابعي كله يسمونه منقطعا، وأما في اصطلاح المحدثين هنا يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا حصل سقط في الإسناد، وهذا سبب ذكره في الضعيف. ما سبب ذكره في الضعيف؟ هو الجهل بحال الراوي الساقط، الجهل بحال الراوي المحذوف، الجهل بحال الراوي المحذوف، لأن الراوي المحذوف ليس بلا شرط أن يكون صحابي، إن كان صحابيا فالصحابة كلهم عدول، لكن قد يكون التابعي، وهذا كثير، تابعي يروي عن تابعي، بل قد يروي عن تابعي ثم تابعي ثم صحابي، فلما جهل حال المحذوف قد يكون تابعيا وأكثر فإنه جعل في أنواع الضعيف، لذلك أهل العلم يقولون وجد بالاستقراء سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض كما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. نعم.
Thank you.
أثر الصحابي تكون موقوف على الصحابة. خلاص إذا رفعه إذا وجد الصحابي ما يسمى مرسل، خرج من الإرسال. الإرسال ما في صحابة، الإرسال معناه أن الصحابي محذوف، فجاء التابعي ورواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الإشكال. أما إذا وجد الصحابي انتهى الإشكال، يصير يكون الحديث مسند ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء تابعي ورواه عن صحابي والصحابي رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مسند انتهى. لكن الإشكال عندنا في المرسل وهو لا يوجد صحابي رواه تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا معلوم أن التابعي هل سمع من رسول الله؟ تابعي ما أدرك رسول الله، لو أدركه لصا كان صحابيا. فهنا الإشكال أننا لا نعرف من هو المحذوف، وهل هو واحد أو اثنين أو ثلاث وغيره. وهنا وقعت يعني اختلاف شروط التابعين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض التابعين من يقولون مثلا مراسيله كالريح، يعني خفيفة مثل مراسيل الحسن البصري، ومنهم من يجعلون مراسيل مثل مراسيل ابن سيرين، مراسيله أكثرها صحيح. وعلى كل إن المرسل هو من باب خفيف الضعف وليس شديد الضعف، أي أنه يتقوى بمثله. والعقائد وغيرها تؤخذ مما من القرآن ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه السلف. وما من عقيدة من عقائد المسلمين وأهل السنة والجماعة إلا عليها آلاف الأدلة المتعددة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة وآثار الصحابة والموقوفات والتابعين إلى عصرنا هذا. حياكم الله. طبعا الاحتجاج بالمرسل عند الفقهاء والمحدثين وقع فيه خلاف كبير، وابن حجر ذكر 13 قولا في اختلافهم بالاحتجاج بالمرسل. المحدثين عندهم الأصل أن المرسل فيه انقطاع، فينظرون في صحته وإضافته للنبي عليه الصلاة والسلام، فيحكمون على الحديث إذا كان مرسلا وليس بمتصل فهو ضعيف عندهم. الفقهاء يتساهلون في قضية المرسل فيذكرونه من باب أن معناه صحيح، ولكن العبرة في قضية أنه هل هذا الحديث صحيح، تصح نسبته إلى رسول الله، وتحققت فيه شروط الصحة أو الحسن، فهذا الذي يذهب إليه أهل الحديث. وكما قلنا كل مرسل وكل مرسل له حكم خاص عند أهل الحديث يعرفونه. وهناك كتب ألفت في هذا الباب تسمى المراسيل، مثل المراسيل لأبي زرعة والمراسيل لأبي داود، يذكرون كل تابعي هل أدرك الصحابي أو ما أدرك الصحابي، ومراسيل فلان عن فلان وحكمها، يذكرون هذا كله. وأيضا في كتب التهذيب تهذيب الكمال يذكرون كل راو ومن هو شيوخه ومن هم أيضا تلاميذه ومتصل عن من ومرسل عن من، فهذه يرجع فيها إلى كل راوي ونعرف هذا مرسل أو متصل. نعم. الحكم بما صح، إن كان طبعا هذا كل لكل مسألة كلام، لكن الأصل هو ما صح، لا يحكم على مسألة بأن هذا القول فيها صحيح إلا بالدليل. وكيف نعرف الدليل؟ من القرآن أو ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن مثلا تعارض مرسل وحديث صحيح، صحيح مقدم على المراسيل، فالعبرة بالدليل. نعم. لأن الفقهاء يسمون كما ذكرنا، فقهاء يسمون كل انقطاع يسمونه إرسال، يعني حتى المعضل الذي وقع فيه أكثر من رجل سقط في وسط الإسناد يسمونه عندهم مرسل. نعم. يعني المحدثين على هذا، الترمذي رحمه الله يقول: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله في كتاب المراسيل لأبي حاتم يقول: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيح المتصلة. لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، مع التنبيه الذي ذكرناه أن المرسل خفيف الضعف، فإن جاء مرسل آخر يتقوى وينتقل إلى الحسن لغيره، أو جاء له شاهد من حديث آخر ضعيف، فالمرسل من قبيل خفيف الضعف وليس شديد الضعف، يعني إذا اعتضد بمرسل آخر يتقوى. نعم. ها؟ أئمة الزمان في كل عصر هم منتشرون ومعروفون، وكما قال ابن سيرين: سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. وكان أيضا ابن سيرين يقول أنه ظهر لما ظهرت الفتن قلنا: سموا لنا رجالكم، فما رأيناه من أهل السنة قبلناه، وما رأيناه من أهل البدعة رددناه. فأهل العلم المشهود لهم بالعلم وسلامة العقيدة والمنهج هم الذين يرجع إليهم في كل زمان وفي كل عصر. أئمة كما ذكر هنا أحمد ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم من أئمة التابعين، وقبلهم الصحابة وإجماعهم، وإلى عصورنا هذا وشيخ الإسلام تيمية وعلماء عصرنا شيخ بن باز الألباني وابن عثيمين وغيرهم من علماء السنة، هؤلاء الذين يرجع إليهم مشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج والقوة في الحجة والاستدلال، هؤلاء هم أئمة السنة. نعم.
الذي عمل عليه كلامه في الرسالة بين مراسيل اعتبار التجريح تجدد جاد من آخر، ولو مرسلا أو اعتبار قول صحابي أو أخذ العلماء، أو كان مرسل لو سلم على يسلم لا يسلم أو كان مرسل لو سلمي لا يسلم إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا يحتاج إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير اعتبار التجريح فلا أعلم عنها بها.
إذن حتى الشافعي رحمه الله هو من أئمة الحديث وأهل الفقه، لما يقول أن الشافعي يحتج بالمراسيل، بالعكس الشافعي رحمه الله اشتراطه هذه الشروط يدل على أن المرسل عنده بدون شروط ليس بحجة. قال إلا إذا توفرت فيه شروط يكون حجة، وهذه الشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يأتي مرسل آخر يعضده. وقلنا قبل قليل أن المرسل من قبيل خفيف الضعف، فإن اتصل به مرسل آخر فإنه يقويه، أو يعضده قول العلماء أو أكثر الفتوى عليه، حينئذ يكون محتجا به. قال أما مراسيل غير كبار التابعين، الشافعي يقول فلا أعلم أحدا قبلها. يبقى قضية مراسيل الصحابة. نعم. يعني هنا يتكلم عن مراسيل الصحابة، والصحيح أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول، في حكم الموصول، لأن أكثر روايات الصحابة هم عن الصحابة، وإن وجد صحابي يروي عن تابعي الصحابة كلهم عدول، وهذا يدل على قيمة ومنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمراسيل الصحابة كيف يكون مرسل وهو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه؟ من أمثال ابن عباس صغار الصحابة، إن ثبتت صحبته لكنه كان صغيرا، فما سمع أحيانا أحداث ما أدركها، وأحداث لم يكن فيها موجودا، لكن لما رواها وهو صحابي اعتبرناها مرسلة، لكنها مرسل صحابي ولها حكم الاتصال، بل بعضهم حكى الإجماع على قبولها، الخلاف فيها ضعيف. نعم.
وغيره يسلم ما رواه التابعين على غيره من الصحابه المسلم، فان كان يذهب مع هذا الى انه ليس حجه فيلزمه ان يكون مسلم الصحابه ايضا ليس حجه مباركه.
هذا مصطلح خاص بالامام البيهقي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله عليك. قال رحمه الله نور الاشهر من فضل، قال ابن صالح رحمه الله فيه وفي الفرق بينه وبين المسلم الايه، كنت فمنهم من قال وان يسقط ان يسقط من اسناد رجل او يذكر فيه رجل او يذكر فيه رجل موهم، ومثل ابن صلاح في قوله ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن كثير عن حذيفه رضي الله عنه مرفوعا ان وليت موهم على بكر فقوي امين الحديث، قال فيه انقطاع في موضعين، احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري انما رواه عن الامام بن ابي شيبه والثالث التوية رحمه الله يسمع عن ابن اسحاق انما رواه عن شريك عنه، ومثل الثاني ما رواه.
اذا هذا الاول ابن الصلاح يقول وفيه وفي الفرق بينه وبين مرسل مذاهب. المنقطع قيل انه كل ما لم يتصل، كل ما لم يتصل يسمى منقطع، سواء كان هذا الانقطاع في أول الإسناد في آخره في وسطه كان متتاليا أو متفرقا كله يسمى منقطع، وهذا استخدام أكثر المحدثين، استخدام أكثر المحدثين. وابن الصلاح يقول وهذا هو المذهب القوي أو أقرب، هذا المذهب أقرب. والقول الثاني قالوا ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، يعني المنقطع وقع السقط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، وهذا حتى يفرقون بينه وبين المرسل وبين المعلق وبين المعضل. والفرق بينهما لما يكون عندك إسناد، مثلا من خمس رجال، إن سقط الثاني والرابع سمي منقطع، لأن السقط في أثناء الإسناد وليس متواليا، وليس متواليا. من إسناد من خمسة سقط الثاني والرابع سمي منقطع، لأن السقط في أثناء الإسناد وليس متواليا. فإن كان السقط في الأول سمي معلق، وإن كان السقط في الآخر سمي مرسل، وإن كان السقط متواليا سمي معضل. يعني التسميات هذه تعريفها يظهر في مكان السقط، في مكان السقط. نرجع إسناد من خمس رجال، خمس رجال، هنا الصحابي وهنا أول الإسناد. إن كان السقط في الثاني والرابع منقطع، لأنه في أثناء الإسناد وليس متواليا. إن كان السقط في أول الإسناد سواء رجل أو رجلين أو ثلاث، لكنه من أول الإسناد، معلقات قبل قليل درسناها، معلقات البخاري ومسلم. وإن كان في آخر الإسناد سمي، إذا سقط الصحابي سمي مرسل، يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرسلا. وإن كان السقط في الوسط لكنه متوالي، اثنين أو ثلاثة واحد خلف الثاني، سمي معضلة. وبهذا يتميز المرسل عن المنقطع، عن المعضل، عن المعلق. وهذه كلها من أنواع الضعيف لأجل السقط في السند، كلها ترجع إلى السقط في الإسناد. نعم. من الأول معلق، ها؟ الآخر مرسل بشرط التوالي. في الوسط متوالي معضل، غير متوالي منقطع، أو سقط واحد في أي مكان في أثناء الإسناد، ليس بشرط أن يكون سقطين. المذهب الأول كل ما لم يتصل، فالمعضل منقطع والمرسل منقطع والمعلق منقطع، كلها منقطعات تعتبر. هذا اصطلاح بعض أكثر أهل الحديث، لكن الاصطلاح المتأخر الذي درجوا عليه في كتب المصطلح الآن بعد ابن الصلاح أن هذا التقسيم، الفرق حتى يفرقون بين المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل. ها؟ إيش هو؟ هذا اللي قلنا، المثال اللي قلناك في الخمسة، من أول يسمى، ها، من أول يا شباب معلق، في وسط الإسناد متوالي معضل، في وسط الإسناد غير متوالي منقطع، في آخر الإسناد مرسل. نعم، هنا ذكر لك أمثلة، مثال الأول، نعم، والمثال الثاني. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: مثل الصلاح في قبول بما رواه عبد الرزاق عن الجميع عن الإسلام، عن زيد بن حذيفة، عن حذيفة مرفوعا: إذا ليشتمون أبا بكر فقريب أمين. الحديث: قال جميل قطع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق بن إسلام من التوريث لما رواه عن عثمان بن أبي شركة الجلاليين رحمه الله عنه، والثاني أن التوريث رحمه الله بن إسلام من إسحاق إنما رواه عن شريك عنه. المثل الثاني ما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن شقي رحمه الله عن رجلين عن شداد بن أوس رضي الله عن الحديث: اللهم إني أسألك الثلاثة كمرة. ومنهم من قال: المنقطع مثل المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل الإسلام، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المذهب الثاني الأول الذي ذكرناه، انقطع مثل المرسل. نعم.
قال رحمه الله قال ابن صلاح هذا أقرب وهو الذي صار إليه الطوائف من الفقهاء المعروف وهو الذي ذكره الخطيب المقدسي في كتابه. قال وحكى الخطيب عن رحمه أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوف عليه من قوله وفعله وهذا بعيد قريب وقاطع.
يعني يسمون المنقطع هو ما رواه الصحابة، لا يفرقون بين المنقطع والموقوف، منقطع والموقوف، وهذا مر معنا في قضية المقطوع. كيف نعرف الانقطاع؟ كيف نعرف أن هذا السند فيه انقطاع؟ من طرق. الطريقة الأولى والمشهورة هو نص الأئمة على عدم سماع فلان من فلان، نص الأئمة على عدم سماع فلان من فلان، وهذا يرجع فيه كما قلنا قبل قليل إلى كتب مطبوعة موجودة وهي المراسيل، مراسيل لابن أبي حاتم وغيرها من كتب العلل. الثاني معرفة التاريخ بين الوفاة وميلاد التلميذ مثلا. الثالث ورود صيغة تدل على عدم السماع، ورود صيغة تدل على عدم السماع مثل حدثت أن فلان قال كذا، أخبرت أن فلان، فهنا يدل على أنه لم يسمعهم. الأمر الرابع استبعاد اللقاء، كأن يكون فلان في بلد وآخر في بلد وعرف أنهما ملتقيا ولم يسافر هذا لهذه البلد أبدا، فهنا استبعاد اللقاء يدل على وجود الانقطاع. نعم. لو أقر قال أنا ما سمعت، يعني هذا يرجع إلى النوع الأول، التنصيص على عدم السماع، تنصيص إما من نفسه أو من غيره، إما من نفسه من الراوي نفسه أو من غيره. وهنا نضيف شرط، وهو بشرط ماذا؟ التوالي، حتى نفرق بينه وبين المنقطع، وهذا الشرط ذكره العراقي ابن حجر والسيوطي حتى نفرق بين المعضل والمنقطع. نعم.
قال ما قوله وما سبق من إسناد إسناد فصاعدا منهما يرسله تابع التابعين. قال ابن صلاح رحمه الله من قول المسلمين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع الخطيب في بعض مصنف هذه المرسلات فذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتسع إسناده مرسلا. قال رحمه الله قال ابن صلاح
وهذا كما قلنا بعضهم يسمي المعضل مرسل، كل ما لم يتصل يسميه مرسلا، وهذا مر معنا في الاصطلاح. بل بعض أهل العلم يطلق كلمة المعضل على ما أشكل معناه، المعضل من حيث المعنى، فيفهمها القارئ يظن أن معضل أي أنه سقط منه إسناد. نعم. وهذا ورد الاستعمال هذا عند ابن عدي في الكامل يسميه معضل، ونبه ابن حجر أنه يقصد بذلك الإعضال في المعنى والإشكال في المعنى أو من حيث النكارة والشذوذ مخالفتها للأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله قال ابن صلاح أخبره الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيحكم على الحديث. قال قد أعطاه الأعمش رحمه الله أن الشعبي روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أسقط منه الأعمش أنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم فتناسل أن يسمى مولاه. قال قد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنى اسم الإرسال أو الإنقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع قراءته من وصمة التدليس.
هذا ما يسمى المعنعن، وهو أن يروي أو يأتي في الإسناد فلان عن فلان، فبعضهم حاول كما قال ابن الصلاح أن يجعل كلمة عن معناها أن الإسناد فيه انقطاع وفيه إرسال، لكن الصواب كما قال إن كان الراوي بالعنعنة غير مشهور بالتدريس مع إمكان اللقاء يحمل على الاتصال مباشرة، ما دام أنه ليس بمدلس، ما دام أنه ليس مدلس وقال عن يعني أنه روى عنه. لكن إذا عرف بالتدليس فإنه لا تقبل روايته، يعتبر مرسلا أو منقطعا إلا إذا جاء بالتصريح. وهذا أيضا ألف فيه ابن حجر وغيره مراتب التدليس وبيان المدلسين من غيرهم. خلاص نقف هنا المعنعن ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على صبركم.